الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة أمر ألا تعبدوا إلا إياه لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر إلا إياه نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله نحمده والحمد من إنعامه إذ ذكرنا إياه من إلهامه سبحانه أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما فلق البحر لموسى الكليم وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات ومن سوق الشبهات إلى الشهوات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق وقلوبا تتقلب مع الحق وأنفسا تقهر الهوى وعزائم تهزم الخنا لا تضلنا بعد الهدى تولنا في من توليت أنت أولى بنا منا فأعنا يا أرحم الراحمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لغنى له عن فضل ربه طرفة عين وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه فيا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربا ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أثربا صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبة صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرة الصبا يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم وعلى قرابته المقرر فضلهم وعلى صحابته الذين هم جادوا على وزانوا سموا فهم على الست الجهات الأنجم وعن التابعين وتابعيهم فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزلنا من الجنة منزلا وأن يجمعنا سبحانه وتعالى إخوانا على سرر متقابلين في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نحن لازلنا نتحدث في بداية هذا المشروع الكبير وهو مشروع قصص القرآن أو مشروع نحن التاريخ وقصص القرآن جزء من هذا المشروع كنا قد تحدثنا في البداية لماذا قصص القرآن ثم بدأنا نتحدث عن آدم عليه السلام عن خلقه لماذا خلق وقبله تحدثنا عن بدء الخلق ثم بعد ذلك كان الكلام مداره على قصة إبليس بالأمس كنا قد توقفنا ونحن نتحدث عن إبليس وهو الشيطان الرجيم ورأينا كيف أنه مصر دائما وأبدا على معصية الله عز وجل وأنه يريد أن يهدينا إلى عذاب السعير ويدعو حزبه إلى النار ويريد أن يخرجنا من رحمة الله ورضوانه إلى دائرة غضب الله عز وجل وإلى عقاب الله ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم نكمل هذا الأمر معاشر المؤمنين حتى نتم قصة إبليس ثم ننطلق بعد ذلك عائدين إلى آدم عليه السلام وكيف كانت حاله مع ربه عز وجل لما خلق بالنسبة لإبليس نحن قد تحدثنا بالأمس وقلنا عن الأهداف البعيدة والأهداف القريبة التي يريدها هذا الشيطان الرجيم طيب كيف يتعامل إبليس مع ابن آدم إبليس له كيد وليس له مكر حتى القرآن نفسه استخدم لفظ الكيد فقال الله تبارك وتعالى في سورة النساء والآية 76 قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا طيب خد بالك برضو أنه في سورة يوسف قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم فبعض الناس قال أن كيد النساء غلب كيد الشيطان لا هذا لا يصح بحال من الأحوال كيد الشيطان ضعيفا في المطلق أو كان ضعيفا في المطلق لكن كيد النساء بالنسبة لكيد الرجال حيكون أقوى حيكون إيه؟ حيكون أقوى يعني كيد الرجل للمرأة أضعف من كيد المرأة للرجل لأن هي تفهم الرجل أكثر من فهمه لها طيب هنا الأمور كيف تسير لماذا الكيد ولماذا لا يقول المكر لأن الكيد هو المكر الخفي غير المرئي ولذلك في سورة يوسف عليه السلام ستلاحظ أنه لما قال إنه من كيدكن لأنها أضمرت حب يوسف عليه السلام ولأنه كان يعني واضح عليها لوائح العشق لسيدنا يوسف عليه السلام فعندئذ بدأت هذه المرأة في محاولة إخفاء هذا فلم تقل اقتلوه ولا بيعوه وإنما قالت إيه إلا أن يسجن أو عذاب أليم المهم أن يظل أمام عيني إذن هو كيد يعني مكر خفي كذلك هو كيد الشيطان يا إخواني الشيطان له كيد، يعني مكر، إيه؟ مكر خفي. طيب كيف يكون هذا الأمر؟ نحن اتفقنا بالأمس على أنه الشيطان دائما وأبدا بيعمل خط موازي للوحي، بيحاول يعمل كيان موازي للوحي، فالموسيقى بدل القرآن الكريم، الخمور بدل المشروبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى، الزنا بدلا من الزواج، لأنه بيكره الزواج كرها شديدا. لذلك ستجد أنه في عصور تغييب العلماء الربانيين وفي عصور انتشار الجهل سينتشر الطلاق وينتشر الزنا. حينتشر الطلاق حينتشر الزنا معه مباشرة يا إخواني وأخواتي، مباشرة سينتشر الزنا، ومع انتشار الزنا تنتشر الدعافة مباشرة. طب كيف يكون هذا الكلام؟ مش ربنا سبحانه وتعالى أخواننا في قوله تبارك وتعالى في سورة البقرة قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وهاروت وماروت هيجي وقتهم أيام ما نتكلم عن سيدنا سليمان إن كان في العمر بقية إن شاء الله. لحد ربنا سبحانه وتعالى ما قال إيه ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هنا لازم تقف، وتقف وقفة شديدة، وتعلم أن ما ينير عين الشيطان وما يجعله سعيدا أن يفرق بين الرجل وزوجه. وحديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق صححه جماعة من العلماء وضعفه جماعة منهم، ولكنه صحيح المعنى إن في حلال بغيض، هذا الحلال اللي هو الطلاق، لأن الطلاق وإن كان في بعض الأحوال شريعة شرعها الحق تبارك وتعالى وفيه راحة في بعض الأوقات، لكن ليس بهذا العموم الذي نراه في بلاد المسلمين. لأن الآن في بلاد المسلمين الأمر يسير نحو الهاوية، ما هي المرأة لما تطلق والرجل لما يطلق، ولما ما يكون فيه عقد شرعي أو نكاح بيكون فيه، أو الوطء بعقد شرعي صحيح والنكاح بعقد شرعي صحيح، حيكون بإيه؟ حيكون بالزنا اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه إيه؟ ولا تقربوا الزنا. ولذلك تفنن الشيطان في إضلال بني آدم في إنه هو يعمل عملية يعني غلاء للزواج، تصعيب للزواج، عدم تيسير له، والزنا يكون بسيطا. فالحلال صعب والحرام عندهم هينه، واللي ما عندوش بقى واحدة ممكن يجيب واحد ويكون شاذ، ممكن يكون فيه سحاق والعياذ بالله. فهذه الأمور يا سادة كرام لابد أن تفهم أن منى عين الشيطان وأن غرض الشيطان أن المجتمع يكون مفككا، وبالتالي الولد والبنت اللذان يكونان في غير عصمة أبيهما وفي غير محضض طبيعي ممكن تحصل مشاكل كتير. طبعا الكلام ده مش على العموم، لأن في نساء بيربين الرجال خيرا من الرجل نفسه، أفضل من الرجل بكتير، وفي نماذج كثيرة لهذا الأمر. الرجل ممكن يكون عاصي، يعني امرأة فرعون ربت سيدنا موسى عليه السلام، السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، يعني ربت أولادها قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ما تزوجت بالنبي كيف كانت تربيتها لأولادها. فاطمة الزهراء ده نتاج طبيعي للسيدة خديجة وأيضا لتربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فالشيطان يريد تفكيك البيوت، ويريد تفكيك الإيه؟ ويريد تفكيك يعني الترابط ما بين المسلمين ويلقي البغضاء. فإذا ألقيت هذه البغضاء إيه اللي هيحصل؟ هيحصل الزنا. طب والزنا هيحصل مع إيه؟ هيحصل مع الدافة على طول. طب الدافة إزاي؟ أنتوا مش فاكرين يا جماعة الخير الشاب الصغير الذي ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فماذا قال؟ قال رسول في الزنا، هذا رجل أو هذا الشاب رخصة شرعية للزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال أترضاه لأمك؟ قال لا. قال وكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم؟ أترضاه لأختك؟ قال لا. قال وكذا الناس لا يرضونه لأخواتهم؟ أترضاه لخالتك؟ لا. كل مرة يقول له وكذا وكذا. طب ليه؟ لأن هذا الشاب إذا زنى الزنا هيكون عنده أمر طبيعي وما عندوش أي إشكال فيه. فيقوم لما يكون ما عندوش أي إشكال فيه، لما يرى أمه تزني أو أخته تزني مش هيكون عنده مشكلة، زي ما بيحصل في الغرب دلوقتي. شفت الغرب عامل إزاي؟ الغرب الولد بيزني وأمه تزني وهو يعلم أن أمه تعيش مع صديقها مش مع زوجها، مع عشيقها، يعلم أن أمه وهي على ذمة أبيه لم تحصل على الطلاق بعد تعيش مع رجل غير أبيه، ويرضى بهذا، ويعلم أن أباه الآن في غرفة مع امرأة يعشقها غير أمه، وفي نفس التوقيت ممكن يكون فيه أب وأم الاثنين مش متجوزين، وممكن يكون رجل يعلم أن ابنته الآن في أحضان عشيق لها ويسكت. ليه؟ لأن حصل دافع، المجتمع توافق على هذا، زي ما حصل مع سيدنا يوسف عليه السلام. لا، مش النساء عمل إيه أو النسوة عملوا إيه، افعل يا أخي معها، هذه يعني هذه سيدتك. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ما مش هينفع أنا أقعد معهم بأدل كيفية. عشان كده انتشار الزنا يورث الدافع، والإنسان لما بيكون ديوث والعياذ بالله كل أخلاقه تسوء، كل أخلاقه تسوء. فإذا ساءت هذه الأخلاق ما الذي يجري؟ يحصل على طول أن المجتمع ينقلب رأسا على عقب، يتلاعب به الشيطان تلاعب الأفعال بالأسماء، ويتلاعب به الشيطان تلاعب الإيه؟ تلاعب الصغار والأطفال بالكرة. فهنا الشيطان يبدأ والعياذ بالله من إمتى؟ يبدأ الشيطان من ساعة ما الرجل يأتي امرأته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أخبر الرجل إذا أتى أهله أن يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، عشان يبعد الشيطان ولا يكون له حظ ولا نصيب. اثنين، إنه الشيطان والعياذ بالله يكون مع ابن آدم إذا استهل صارخا من بطن أمه، يعني لما الولد يولد فيستهل صارخا. ليه؟ الشيطان بينخسه. إلا ما كان من مريم وابنها وما كان من هذا، وأشار إلى سيدنا عمار ابن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، لم يقربه الشيطان من قريب أو إيه؟ من قريب أو من بعيد. تمام، علشان كده إحنا بنؤذن عشان نطرد الإيه؟ نطرد الشيطان. طيب، بعد كده إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. الشيطان أيضا يحضر العين، العين حق ويحضرها الشيطان، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يحاول الوسوسة لبني آدم وتشكيكهم في الله، كما قلنا يأتي أحدكم الشيطان فيقول هذا خلق الله فمن خلق الله، فمن وجد ذلك فليقل إيه؟ آمنت بالله. إذا أكل ابن آدم بشماله أو شرب بشماله يشاركه الشيطان، قال صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله. كذلك الشيطان إخواني في بعض الأوقات يضع قرنيه ما بين الشمس فيسجد له عباد الشمس فتكون السجدة له هو، وهذه الأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. كذلك يأتي الإنسان في حزنه وفي شدة غضبه، لما الرجل كان غاضبا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أن لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا الشيطان حتى يحضر الصلاة مع ابن آدم. ولذلك في حديث عثمان بن أبي العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له عثمان يا رسول الله إن الشيطان أفسد علي صلاتي، فقال له ذاك شيطان يقال له خنزب، وفي رواية تانية بالضم خنزب. فأمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أن يستعيذ بالله ثلاثا وأن يكفل على شماله ثلاثا. ثم أيضا الشيطان يحاول داخل الصلاة أن يعني يدخل في الفرج التي تكون بين المصلين. ثم كذلك لما يكون الإنسان أو لما يكون الإنسان نائما يحاول الشيطان في أي توقيت إن هو لا يقيمه للصلاة، فيعقد على قافية رأس أحدكم إذا نام ثلاث عقد، يضرب عقدة مكانها على كل عقدة مكانها، فيقول عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. أما الطريق إلى دفع كيده هذا قول الله سبحانه وتعالى، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قال الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طيب يسأل أحد الناس فيقول ماذا يأكل الشيطان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح، قال عليه أفضل الصلاة أتم التسليم، لكل أو لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل ربثة علف لدوابكم، هذا للجن المؤمن. فما لم يذكر اسم الله عليه من فضلات الطعام يكون طعاما للشيطان، وما ذكر اسم الله عليه لا يكون طعاما للشيطان. عشان كده وانت بترمي فضلات الطعام العظم طيب كده الصوت رجع يا جماعة، الصوت كده رجع، كده الصوت رجع، رجع كده يا اخوانا. طيب معلش انا عشان ما ببصش للرسائل قد كده. ده لسه كده الصوت رجع يا اخوانا، كده الصوت رجع تمام، كده الصوت رجع تمام كده. السلام عليكم. طيب طيب تمام كده يا اخوانا ماشي. عذرا، هو الشيطان الظاهر بيلعب لنا في بيلعب في الصوت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا عم انصرف انصرف، الله يحرقك. المرة اللي فاتت عملها معايا برضه. طيب يا اخوانا خلينا ارجع اتكلم تاني، اتكلم عليك برضه يا ابليس. ان ابليس طعام ابليس، طعام ابليس كما قلنا اخوانا ان طعام الجن المسلم ربنا سبحانه وتعالى جعله ما تبقى من العظام يعود اوفر لحما مما كان عليه. روى في البهائم يعود طعاما لدواب اخواننا من الجن. ولذلك انت اذا القيت شيئا في القمامه يعني بقايا الطعام عندك فاستعذ بالله أو أذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه، لأنه لو لم يذكر اسم الله عليها يأكل منه الشيطان. في الحديث القدسي، وهذا الحديث حديث حسن أو صحيح، أن إبليس قال أي ربي ما من أحد من خلقك إلا وقد جعلت له طعاما، فقال الله عز وجل كل طعام لم يذكر اسم الله عليه فهو لك. ماشي، كل طعام لم يذكر اسم الله عليه فهو إيه؟ فهو لك. فهذا هو طعام الإيه؟ هذا هو طعام الشيطان كما أخبر الحق سبحانه وتعالى. طبعا الشيطان هيكمل معانا لحد يوم القيامة، فإحنا مستمرين نتحدث عنه خلاص في كل مرة من المرات، وعن دوره وعن حيلة من الحيل التي إيه؟ التي كان قد فعلها مع نبي من الأنبياء أو مع أمة من الإيه؟ أو مع أمة من الأمم. نرجع بقى لسيدنا آدم عليه السلام. سيدنا آدم عليه السلام لما ربنا سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود له، قال الله تبارك وتعالى له ما قال: ثم إن آدم عليه السلام قال له ربه عز وجل: يا آدم اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فقل لهم السلام عليكم ورحمة الله، أو قال قل السلام عليكم، فانظر ماذا يقولون. فجاء فسلم عليهم فقالوا قالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فقال الله عز وجل: يا آدم هذه تحيتك وتحية ذريتك. إذن سيدنا آدم عليه السلام فهم من هذا الأمر أن له ذرية وأن له بنينا وأن له بنات. وطبعا قبلها نحن قلنا إن سيدنا آدم عطس فكان إلهام الحمد له من الله عز وجل، ثم إنه بعد ذلك إخواني وأخواتي الذي قد حدث والذي قد كان، إن ربنا سبحانه وتعالى قال له: يرحمك ربك يا آدم، فدعا له ربه عز وجل بالإيه؟ بالرحمة. حضرتك في خلق سيدنا آدم عليه السلام ستصل إلى أمر ما، إحنا نظرنا فرأينا الآتي ورأينا التالي، ما رأيناه يا سادة الكرام يا حضرات؟ ما هو الذي رأينا؟ أن ربنا سبحانه وتعالى وضح خلق الإنسان، لا ذكر لنا سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان كان قرضا أو كان غوريلا أو كان إنسان الغاب ثم تحول بعد ذلك إلى شبيه للإنسان إلى شمبانزي ثم تحول بعد ذلك إلى إنسان. لم يقل الله سبحانه وتعالى أن الإنسان، ربنا قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هل ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا فقال ولقد خلقنا الإنسان مرغوثا ثم صرصورا ثم جعلناه بعد ذلك خنفساء ثم حولناه إلى طائر ثم حولناه بعد ذلك إلى حية ثم بعد ذلك جعلنا له قوائم ثم حولناه إلى شمبانزي ثم إلى قرد ثم إلى غوريلا ثم حولناه بعد ذلك إلى إنسان؟ هذا كلام لا يصح من قريب أو من بعيد ولم يحدث. إذن أسطورة التطور هذه ليست إلا في عقول هؤلاء المخرفين التطوريين. هؤلاء التطوريون هؤلاء لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، ونظرية التطور هي المدخل الأكبر للإلحاد. نظرية التطور هي المدخل الأكبر للإلحاد، نظرية النشوء والارتقاء هذه هي النظرية الكبرى التي تدخل الناس إلى الإلحاد والعياذ بالله. ولذلك الإلحاد قريب من الغرب، الإلحاد قريب من الإيه؟ من الغربيين. ليه؟ لأنه مسألة التطور دي لها قداسة عندهم بشكل كبير وبشكل عظيم. لكن القرآن كان واضحا وكان صريحا، وضح لك من أي مادة خلقت، بل وضح الحق سبحانه وتعالى لك مراحل هذه الخلقة، بل إن ربنا سبحانه وتعالى فصل هذا الأمر، لأن هذه الأمور ستكون عليها عدة مشاكل بعد كده. المشاكل دي إيه؟ المشاكل اللي احنا بنشوفها النهاردة، إن واحد يقول أنها أرحام تدفع وأنها أرض تبلع، إن واحد يقول أن الطبيعة هي التي خلقت، إن واحد يقول أنني كنت يوما من الأيام قردا ثم تحولت إلى إنسان. يعني أنا لا أدري لماذا، ربما كيف أنني عرفت السبب. يعني إنسان بيعتقد أنه كان قرد، طب أنت قرد، أنت روح بقى، روح عيش مع القردة، عيش مع القردة وابعد عننا. وأنا قلت لحضرتك قبل كده إن في كروموسوم قالوا إن هو موجود في السمك وقالوا إن هو موجود أيضا في الإنسان، يبقى الإنسان أصله سمكة؟ لا طبعا، لأن نفسه موجود في البطاطا، مش البطاطس، البطاطا، في بطاطس وفي بطاطا، البطاطا دي بتبقى حمراء وبيضة كده، فالكروموسوم ده نفسه موجود في البطاطا، يبقى الإنسان أصله بطاطا. يعني مثلا الإنسان لو مشي، إحنا عندنا أكلة في مصر اسمها طعمية، عبارة عن فول متشوش كده، بيدشوه كده يعني بيطحنوه وبيحطوا عليه خضرة وبيحطوا عليه يعني بقدونس وحاجات كده وبيحطوا عليه بعض التوابل، وبعد كده الراجل بيعملها بإيده خلاص، وبعد كده بيرميها في الإيه؟ في الزيت فبتتحمر. تمام؟ طعمية دي علاقتها بالإنسان إيه دلوقتي؟ ومساعات يقولوا طعمية وساعات يقولوا فلافل، ماشي؟ فالطعمية دي بقى علاقتها بالإنسان إيه؟ إن الإنسان لو اتحط في الزيت هيتشوي وحيصغر فحيبقى مسمسم، والطعمية عليها سمسم وحتظهر حاجات خضرة، يبقى الإنسان كان أصله طعمية، الإنسان كان أصله فلافلاية، مش كده؟ ما هو كل واحد بقى يقول أي حاجة في أي حاجة ولا إيه؟ ما هو أنت قف على ما يقول كل شيء. يعني لو واحد بيجري وسريع كان أصله حصان، لو واحد ما بيفهمش كان أصله حمار، لو واحد حرامي وبيخش من تحت البيبان كان أصله فقر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه أمور كلها ماشي، ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان ولا يقول بها إلا جاحد أو منكر. أنا بس بحاول لكم أخوانا إن ممكن أي نظرية تظهر، وإن ممكن أي حد يقول أي حاجة. هو أنا هروح أحلل الكروموسوم فين؟ أنا بتكلم مع الناس، يعني بتكلم على اللي هو التطور ده، بيعتمد على جهل الناس، لأن الحاجات دي بتكون حاجات معملية. تمام؟ وهو بيحاول ان هو يتحكم فيها من قريب او بعيد، وهو يظهر النتائج بعد كده، وده نتيجة تخلف المسلمين. لو ان للمسلمين قوة، لو ان للمسلمين علما، ربنا سبحانه وتعالى لماذا ذكر مراحل خلق الانسان؟ لماذا ذكر مراحل بدء الخلق؟ لماذا ذكر السماوات والارضين وكيفية خلقهم؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر البحار؟ ليه ذكر الهواء والريح؟ ليه ذكر النمل؟ ليه ذكر النحل سبحانه وتعالى؟ حتى تكون لنا السابقة في هذا،
لكن تركنا هذا وتحكم الغرب فيها. فلما الغرب تحكم في هذا النتيجة كانت إيه؟ النتيجة إن كل ما توصل إلى نتيجة علمية يكفر بها بالله العلي العظيم، وما تغني النذر والآيات عن قوم إيه؟ الموضوع منتهي. فرحوا بما عندهم من العلم، ده ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال ذلك. إذن لا توجد أسطورة للإنسان الأول، ما فيش حاجة اسمها الإنسان لما أهبط إلى الأرض كان عبارة عن حاجة ضخمة كده، وكان ماسك عصاية اللي هي مدورة، وكان بيضرب الحيوانات بيها ويقتلها، وكان ماشي مش عارف لابس البتاع العاملة زي بتاعت الحجاج كده أو أي هذا الكلام غير موجود. سيدنا آدم نزل من الجنة على الأرض وعلمه ربه أسماء كل شيء، وعلم آدم الأسماء كلها. نزل على الأرض ويعلم أن هذا جبل، وأن هذا تل، وأن هذا طعام، وأن هذا شراب. نزل على الأرض وهو يعرف الفارق ما بين الطبق والجفنة، ما بين كل شيء. يعني حتى العلماء قال لك كان حتى يعرف الفسوة، هكذا والله قالوها هكذا في تفاسيرهم. فكان يعرف كل شيء آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض ولما نزل إلى الأرض. إذن ما كانش في حاجة اسمها التطور، ولا حاجة اسمها إن الإنسان مش عارف يعني بدأ يكتشف كذا. لا، سيدنا آدم نزل ومعه العلم كله من السماء، وده بتعليم الله سبحانه وتعالى إيه؟ إياه. هناك قصة أخرى جرت. هذه القصة يا إخواني ويا أخواتي هو قول الله تبارك وتعالى اللي هو بيسموها يوم الإيه؟ يوم الميثاق، ماشي؟ فماذا قال الحق سبحانه وتعالى في هذا الأمر؟ قال الله تبارك وتعالى، والكلام ده في سورة الأعراف، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. طيب إيه قصة الآية دي؟ قصة الآية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فسرها لنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها. قد بلك فيه فارق ما بين الخلق والذر. خلق ده اللي هو الإيجاد من العدم، الذر يعني الخلق بكثرة، ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، فالذر ده اللي هو الخلق بإيه؟ الخلق بكثرة. في رواية ثانية لهذا الحديث، وهو أن الله تبارك وتعالى لما سيدنا آدم عليه السلام قال له: هذه تحيتك وتحية ذريتك، فآدم قال له: يا ربي وما ذريتي؟ يعني إيه ذريتي؟ لأن سيدنا آدم كان فيه كل الصفات البشرية، بإيه؟ لا، يعني كان فيه اكتمال الصفات البشرية، فكان فيه الذكاء الكامل أو الذكاء التام. فلما يسمع كلمة يريد أن يراجع ربه سبحانه وتعالى استبيانا لها، فيقول إيه؟ فيقول: وما ذريتي يا رب؟ فقال الله تبارك وتعالى: اختر إحدى يدي يا آدم. ونحن أهل السنة والجماعة نثبت لله عز وجل يدا لا تشبه يد المخلوقين تليق بكماله وجلاله ولا يحيطون به علما، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع الإيه؟ وهو السميع البصير، الآية 11 من سورة الشورى، تمام. فقال: أختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، وبسط كفه فإذا من هو كائن من ذريته في كف الرحمن، فإذا رجال منهم أفواههم النور. في رواية ثانية إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم مسح على ظهره، فلما مسح على ظهره سقط من ظهره كل نسمة. كلمة نسمة بفتح النون يعني روح، إنما نسمة بالإيه؟ بالكسر، يعني اللي هي الريح أو الهواء. فقال إلى يوم القيامة، يعني الذرية كلها إلى يوم القيامة ظهرت. وجعل بين عيني كل إنسان وبيصا، في الحتة دي كده فيه وبيص، الوبيص ده اللي هو اللمعان، عارف أنت لما تحط زيت شعر كده أو كريم شعر، ده اسمه الوبيص، تمام. فبيكون كده فيه بريق أو فيه إيه؟ أو فيه لمعان. فقال آدم: أي ربي من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك يا آدم. فقال: ذريتي؟ ثم نظر فوجد رجلا أعجبه وبيص ما بين عينيه، اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا داود عليه السلام، والوبيص اللي هو اللمعان. فقال: أي رب؟ من هذا؟ فقال هذا رجل من آخر الأمم. تخيل أن سيدنا داود من آخر الأمم، أمال إحنا إيه بقى؟ نحن الأولون الآخرون كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال ربي كم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال يا رب زدنه من عمري 40 سنة، يعني اديله إيه؟ اديله 40 سنة حتى يتم 100. ووعد الله آدم عليه السلام بأن عمره سوف يكون 1000 سنة. فلما انقضى عمر آدم، إن هو بقى لما اداله 40 سنة يبقى المفروض يجيله وهو عنده 960 سنة، فقال ملك الموت لآدم عليه السلام: هل أنا أقبض روحك؟ قال: أولم يبقى من عمري 40؟ خد بالك إن وقتها جيء بالكتاب والشهود، يعني ربنا عز وجل كتب هذا وأشهد الملائكة. فسيدنا آدم بقى لما جاءت حالة الوفاة بتاعته وهو عنده 970، فقال: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ 960، قال: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ تخيل رد سيدنا آدم عليه السلام كان إيه؟ قال: لم أعطي أحدا شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، وخطأ آدم فخطأت ذريته. ده الأول بقى. عشان كده لما تيجي تتعامل مع الإنسان وأنت تتعامل معه يا أخويا الكريم، تتعامل معه إن في جحود أصلي موجود، إن في جهل، إن في ظلم. ما هو ربنا لما قال عن الإنسان ظلوما جهولا، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول جحد آدم، الجحود ده أصل عندنا. فلما تيجي تتعامل مع الصفات هذه لا تتعامل معها على أنها صفات ثانوية أو صفات هامشية، لا، هذه صفات أصلية في الإنسان يا سيدي. فحينما تتعامل معها تعامل معها إن هي صفات أساسية الوحي يقومها. والسعيد من التزم بأقوال ربه عز وجل وبأقوال النبي عليه الصلاة والسلام، والتزم حسن الخلق وطوع نفسه لله تبارك وتعالى. ولذلك يعني في يوم القيامة كما في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عن أنس بن مالك: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك ما أهون من ذلك، أو ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا. يبقى ده صح كده، يبقى أنت كده، دي بقى اللي بيسموها أثار الفطرة. أنت عارف الطفل الصغير تبص لإيه؟ بينظر إلى الأعلى، تلاقيه بيسمع الأذان، كل هذا من أثر الميثاق الأول، اليوم اللي بيسموه يوم الذر، اللي هو يوم أخذ الله تبارك وتعالى علينا الإيه؟ علينا الميثاق. حضرتك هنا سمعت إن في آدم تاني؟ حضرتك سمعت إن في حاجة تانية؟ لا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد لنا أمرا، إيه هو بقى؟ يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أن الخلق يوم القيامة يذهبون إلى آدم. طيب ماذا يقولون؟ يقولون: أنت أبو البشر، أنت آدم أبو البشر. ثاني: أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. حضرتك سمع أنت أبو البشر، يبقى إذن ما كانش فيه آدم وآدم وآدم وشوية آدميين، لا، هو آدم واحد فقط الذي كان موجودا وحواء واحدة، ومنهما جاء الإيه؟ جاء الخلق، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النساء: الذي خلقكم من نفس واحدة، هو آدم عليه السلام، وخلق منها زوجها اللي هي حواء، ثم بعد ذلك وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. الرابع حيكون سيدنا عيسى اللي هو حيكون له أم وليس له أب كما إيه؟ كما قلنا. هنا يا أخواني وأخواتي خلاص الشيطان طرد من رحمة الله تبارك وتعالى، تمام. وهذا الشيطان لم يعد له وجود في رحمة الله عز وجل. سيدنا آدم عليه السلام عاش في الجنة، فلما عاش سيدنا آدم عليه السلام في الجنة ربنا سبحانه وتعالى أراد إن هو إيه؟ إن هو عز وجل يعطيه حواء. فماذا فعل سبحانه وتعالى؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بعد قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإيه؟ في سورة النساء، قال الله تبارك وتعالى، لسه احنا قايلين الآية: وخلق منها زوجها. زوجها اللي مين؟ اللي هي حواء. يتدخل النبي عليه الصلاة والسلام فيقول إيه؟ فيقول استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. نشوف القصة كانت إزاي. الرواية تقول، وهذه ليست حديثا لكنها مما لا يصدق ولا يكذب، ومما لا بأس بذكره لأنه لا يعني يعتدي على نص من النصوص أو يعتدي على أصل من أصول العقيدة، أن آدم عليه السلام نام في الجنة، أو يعني قال فلما نام أو قال في الجنة، ربنا سبحانه وتعالى أخذ ضلعا من أضلاعه ثم خلق منه حواء عليه السلام. هنا بقى تتدخل، لماذا خلق الله حواء من ضلع آدم عليه السلام؟ أولا لم يخلقها من رأسه حتى لا تتعالى عليه، ولم يخلقها لا من قدمه ولا من فرجه حتى لا يتعالى هو عليها، وإنما خلقها منين؟ من ضلع. الضلع ده اللي هو بجوار القلب، الضلع اللي هو بجوار الايه؟ بجوار القلب، حتى يقول له أن العملة التي تكون بينك وبين زوجك هي الرحمة، هي المحبة، هي المودة، هي السكن. خلق لكم من أنفسكم أزواجا، طيب وبعدين؟ وجعل لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. ده المطلوب، المطلوب أنك ترحمها لضعفها، والمطلوب في نفس التوقيت أنك أنت إيه؟ أن يكون في بينك وبينها مودة، المودة التي تجعل الرجل يغفر والمرأة تتغافل، المودة التي تجعل المركب تسير، ماشي الحال؟ وإذا انتفت هذه المودة بتنتفي الحال الأسرية خلاص، وده اللي الشيطان عايز يعمله، فينشر البغضاء ما بين الإيه؟ ما بين الرجال والنساء وفي المجتمعات كما إيه؟ كما قل. طيب، لما خلقت حواء سميت باسم حواء، لماذا؟ لأنها من الحي، وخلقت من إيه؟ من أحد حي اللي هو سيدنا آدم عليه السلام. هو قيل إن آدم عليه السلام إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض، يعني من طين الأرض أو من تراب الأرض، وحواء لأنها خلقت من الحي، وامرأة لأنها خلقت من الإيه؟ من المرء. طيب، المرأة حتى تتزوجها يكون لها إيه؟ السكن. فالسكن كان فين؟ كان في الجنة. قال الله تبارك وتعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. ومش كده بس، قال له: يا آدم هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. المفسرون يذكرون لطيفة من اللطائف، قالوا إن سيدنا آدم عليه السلام لما استيقظ وجد حواء، يعني كان الله عز وجل قد ألقى في قلبه محبتها، فقالت الملائكة: أتحبها يا آدم؟ قال: نعم. فقالوا لحواء: أتحبينه؟ قالت: لا. قال المفسرون: وفي قلبها أضعاف أضعاف ما في قلب آدم من المحبة. تمام؟ فده من ضمن اللطائف التي ذكرها المفسرون عند يعني ذكر قصة آدم عليه السلام. لكن يبقى في النهاية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وضح لنا الأمر، وأن ربنا وضح أن خلقة الرجل أقوى من خلقة المرأة، وأن المرأة تريد من الرجل الرحمة والسكن والمودة، لا تريد منه التعالي عليها، ولا تريد منه الاستكبار عليها، ولا تريد منه التجبر عليها. ولذلك أخواننا لازم تفهم حاجة كويسة، الإمام الذهبي في كتاب الكبائر، مش عارف الكبيرة كام، 70، قال إيه؟ أو 60، قال: الاستطالة على الزوج وعلى الأولاد. الاستطالة يعني الاستقواء، لأن ده ما ينفعش، ما ينفعش في حال من الأحوال، خلاص؟ لا ينفع بحال من الأحوال إن هذه الأمور تسير، ما ينفعش، الأمور محددة تماما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يوصي بالنساء، قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: إن لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالإيه؟ ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، بالمعروف مش بالمعايرة. يعني ما في رجل يأتي للمرأة فيقول لها: كلي، أنت كنت بتاكلي في بيت أبوك إيه؟ اشربي، أنا أتيت لك بما لم يأتي به الأوائل. أنا لا يا حبيبي، بالمعروف، لأن هذا حق لها وحق لفرجها الذي تستمتع به، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فلما يكون فيه كده هيكون فيه رحمة، الرزق والكسوة والتعامل بالحق. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل لما السيدة عائشة تكسر الطبق؟ قال لها لا، أنا محمد بن عبد الله، ده أنا رسول الله، ده أنا الذي يوحى إلي من السماء، ده أنا محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي، وانت تيمية. تيمية يعني من بني تيم، وبنو تيم ما كانوش أعظم من بني هاشم أبدا. فعندئذ، وده مش مدعى بقى أن واحد من السبائية يجي ويقول إيه، حامر الطاهر بيقول أن بني تيم أقل من بني هاشم، أقل منهم، ولكن أبو بكر أفضل من كل بني هاشم من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ أنت لو شلت الجزمة اللي في دماغك هتفهم، لكن المشكلة أنك عشقت الجزمة والجزمة عشقتك. فإذا رفعناها وحاولنا أن نرد عقلك قبل الاستخدام مش هنعرف برضه ليه الجزمة احتلت مكانه ومطبعة فيه. خليني أرجع بس لإيه، لهذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غارت أمكم، غارت أمكم. هذه امرأة الغيرة جبلة فيها، صفة فطرية فيها، والصفة الفطرية الجبلية لا ينهى عنها بحال من الأحوال، بل على العكس نحن نرحمها لهذا. في نفس التوقيت ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ومعروف حق الرجل على المرأة وحق المرأة على الرجل، فهي الرحمة هي العملة المتداولة ما بين الرجل والمرأة، عملة لها وجهان، وجه فيه رحمة وجه فيه مودة. لو ما فيش مودة وما فيش رحمة من الاثنين يبقى كل واحد يروح لحاله، البيوت لن تستقر بحال من الأحوال. تمام يا أخواني وأخواتي؟ طيب، هنا لما سيدنا آدم عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى وضح له المسكن، المسكن اللي هو الإيه؟ الجنة، خلاص أنت في الجنة. فعندئذ ما الذي يجري وما الذي يحدث؟ حذره الله سبحانه وتعالى. الأول قال له إن لك يعني في الجنة ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لأن ما فيش شمس في الجنة، لأن ما فيش حاجة هتتعبك في الجنة، الجنة تضع فيها كل همومك. يعني سبحانك يا ربي. الحديث اللي هو أخواننا حديث إيه؟ يؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس غمسة في النار فيقول هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا. طب ده دخل نار، شاف زقوم وشاف حميم وشاف جحيم وشاف ماء مغلي وشاف ناس يعني يخرج منها كل حاجة وحشة، يعني خلاص هيقول لا. لكن الرجل الذي يغمس غمسة واحدة في الجنة حط كده ويطلع تاني، ده ما شافش حاجة، لم يرى شيئا خالص، ده مجرد غمسة وأخرج. فيقول هل رأيت بؤسا قط؟ اللي هو أشقى الناس في الدنيا، فيقول لا يا ربي لم أرى بؤسا قط. طب هو شاف إيه؟ عشان كده الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الواحد لما بيشوف يعني مكان جميل كده ولا مكان حلو يقول إذا كانت هذه جنة الدنيا فكيف بجنة الآخرة؟ ماشي. طيب، فربنا سبحانه وتعالى وضح له العدو وقال له إيه؟ ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. الجنة كلها حل مباح إلا هذه الشجرة فهي حرام عليه. طيب الشجرة دي كانت شجرة إيه؟ في ناس قالت لك ده التفاح. ليه؟ لأن لما سيدنا آدم أكلها وقفت في حلقه فعمل التفاحة آدم هنا. يعني الكلام ده لو عندك دليل هات لنا الدليل، هو متوقف على الإسرائيليات. ناس تانية قالت لا، كانت شجرة الحنطة اللي هي شجرة الإيه؟ القمح. ناس تانية قالت لا، يا مولانا ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال سبحانه وتعالى ولا تقرب هذه الشجرة، دي شجرة من أشجار الجنة، وليس مما في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء فقط. ده رقم واحد. رقم اثنين، هو ربنا لما قال إيه؟ قال مالي لا أرى الهدهدة، يبقى إذن هو هدهد معروف، لكن اسمه إيه بقى؟ محدش عارف اسمه، بس خلاص هو هدهد معروف ان له وظيفه في الجيش، ومعروف لدى سليمان عليه السلام، ومعروف لدى بقيه الجيش. كذلك هذه الشجره كانت معروفه بانها الشجره المحرمه. طب هو هي بذاتها حرام؟ لا، هي لم تكن حراما، انما ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يختبر ادم عليه السلام، لان الله اذا اراد شيئا هيأ اسبابه. وفي الاول وفي الاخر ربنا ماذا قال؟ قال سبحانه وتعالى ايه؟ قال اني جاعل في الارض، مش في الجنه، إني جاعل في الأرض خليفة. فربنا بس إيه؟ إذا أراد شيئا هيأ إيه؟ هيأ أسبابه. ولكن الشيطان إبليس خلاص هو قال له لأحتنكن ذريته، قال هذا صراط علي مستقيم، وشغلانة جامدة بقى، وإبليس لن يسكت، وإبليس يجري من ابن آدم مجرى الدم من الإيه؟ من العروق. فبدأ الأول يدخل لآدم ويحاول أن إيه؟ ويحاول أن يضله، كل من الشجرة افعل. في النهاية خالص لم يجد إلا طريقتين، الأولى القسم بالله وقاسمهما، يعني حلف لهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أنا ناصح لكم ماشي، وأقسم بالله العلي العظيم. فسيدنا آدم عليه السلام حتى في بعض الروايات لما قال له ربه عز وجل عصيتني يا آدم، قال أي ربي إنه أقسم بك ولا أعلم أن أحدا يحلف بك كذبا. هو في حد يحلف بك كذبا يا رب العزة؟ مستحيل. عشان كده اليمين الكذب اسمه اليمين الغموس، هذه اليمين الفاجرة التي يغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، اليمين الفاجرة التي تدع الأرض بلاقع، يعني المكان المعمور المكان الأخضر تخليه أصفر، تخليه مكان أجدب، وتخليه صحراء يعني جدباء وجرداء، لأن هذه اليمين الفاجرة التي تقتطع بها الحقوق كانت باسم الله عز وجل. فعشان تعرف من أول من أقسم بالله كذبا؟ إبليس. وعملها بعد كده إبليسكو شركة جهنمية مساهمة، اللي عايز يحلف بقى بالله كذب يعمل زي إبليس، حسد وكبر وبعد كده قسما بالله كذبا. يأتي بعد ذلك فيقول وقاسمهما إني لكما لمن الإيه؟ لمن الناصحين. أنا قلت لك إنه إبليس عمل عملية إيه؟ عملية دراسة لسيدنا آدم عليه السلام وجعل يطيف به ويقول إنه أجوف، يعني لا تمالك، أو إنه لا تمالك ولئن سلطت عليه لأهلكن. فبدأ يفهم طبيعة سيدنا آدم ومخارجه ومدخله. فهو شايف سيدنا آدم دلوقتي مقبل على العبادة، ما هوش أنت لما تكون مقبل على العبادة لن يأتيك الشيطان ليقول لك إيه؟ ليقول لك كف عن العبادة، لا لا لا، إنما حيجي ويدخلك في عبادة تضلك عن سبيل الله. يعني إيه؟ الشيطان مثلا شايف أنك أنت بتحب تصلي، هل بتصلي صلاة قيام الليل، فبتصلي مثلا صلاة الوتر، مثلا بتصلي السنن النوافل، بتصلي تحية المسجد وهكذا، فيجي يقول لك طيب ما تعمل صلاة حلوة كده يوم 15 شعبان نسميها صلاة الرغائب، اعمل صلاة ليلة 27 رجب كده، عملت بدعة رغم انها في مضمار العبادة مش في حتة تانية خلاص. وانت بتصلي يقول لك يلا اعمل كده بايديك، وانت بتأذن يا سيدي ما احلى انك تقول بعد الاذان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، وتزيد او تنقص شيئا وهكذا. فده من تلبيس الشيطان على العباد. لما يجي الشيطان يراك تحب ذكر الله ماشي، وانت بتذكر الله كثيرا، فيعمل ايه بقى؟ يروح جاي لك يقول لك طب ايه رأيك نعمل اوراد بقى، الاوراد دي تكون تذكر رب كذا وعدد كذا والعدد في وقت الظهر كذا، ونعمل اوراد تانية وندخل، وواحد يطلع يقول سلفق سحفل مش عارف ايه ايه في ايه يا اخوان، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، لا ده بيقول لك قول صعف القرش استخذ 7 مرات وبعدين ورش الملح بعدها 7 مرات وبعد كده هنوصل لايه في الاخر؟ ولا اي حاجه خالص. يجي واحد تاني يقول له اذنت لك يا بني في ان تقول سبحان الله 33 مره لا تزد عليها، لا حول ولا قوه الا بالله. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اعجز احدكم زي في حديث مسلم ان يكسب 1000 حسنه او ان ياخذ 1000 حسنه، كيف يا رسول الله؟ قال يسبح 100 تسبيح، يسبح 100 تسبيح. وده يقول له لا انا مش عايزك تقول غير 33 بس. طب ليه يا سيدنا؟ ليه يا شيخنا؟ يقول لك هذه مجربات واحنا فاهمين، انما انت لسه بادئ في العلم ما كبرتش بيك حتى تكون حمارا لنا، فنقوم الشك تسمع وتطيع لنا، فتسمع الكلام وتسكت، ما حاجات انت مش هتفهمها مش هتعرفها خالص، فتسكت وتسمع وتطيع وخلاص، وتكون بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل بس، او كالريشه تحركها الريح كيف تشاء. فهذه مداخل الشيطان. واللي عايز بقى يتفرج على هذه المصائب يتفرج على كتاب تلبيس ابليس اللي هو كتبه ابن الجوزي رحمه الله وحدد فيه هذه الايه هذه الامور. طيب راح الشيطان بالخطوه الاولى وقاسمهما بعد ما يأس خلاص، لان سيدنا ادم لم يستسلم من المره الاولى، وبعدين نادى على سيدنا آدم قال يا آدم، ما ناداش على حواء، خدتوا بالكم؟ ماشي، قال يا آدم، لأنه يعلم أن آدم يغار على حواء، ما قالهاش يا حواء، قال يا آدم، يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، سبحانك يا رب. فتخيل أنه حتى في الجنة كان سيدنا آدم عليه السلام هو الذي ينادى، ولم يجرؤ الشيطان على أن يجترح حياء حواء، ولا على أنه ينادي على حواء في وجود سيدنا آدم عليه السلام. واحسب بقى دلوقتي وزمان كانت الدنيا عاملة إزاي. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هنا عمل اللي بيسموه حرب المصطلحات. حرب المصطلحات اللي هي عبارة عن إيه بقى يا سادة الكرام؟ حرب المصطلحات هي تغيير المصطلح، تغيير اسمه. فلما تغير الاسم هتتغير الصورة الذهنية، فيقوم يتغير الحكم الشرعي. لما قال له شجرة الخلد أكل، ما بقاش الشجرة المحرمة. لما يجي يقول لك الخمور مشروبات روحية، لما يجي يقول لك على العري، عري واحدة عريانة، واحدة تتقلب في أحضان الرجال والرجال يفعلون معها الفاحشة، يقول لك لا ده فن واحنا بنفن، ما تحاولش رجاء، يعني ده فن، ده رقي. لما يجي مثلا ويسمي الشذوذ مثلية أو ترانسفير جندر أو شامل، أو إن هو مثلا يسمي التبرج حرية، ويسمي بيوت الربا بنوك واستثمارات، ويسمي بعد ذلك كل شيء بغير اسمه، إيه اللي بيحصل؟ الباطل بينقلب إلى حق، والحق ينقلب إلى باطل، فالتدين أصبح اسمه التشدد. فلما أصبح اسمه التشدد إيه اللي بيجري؟ الناس بقت في ذهنها صورة إن المتدين ده عبارة عن واحد راكب ناقة وملتحي وعمل كده وضرب المية والإحداشر على قرطه ومسك الرشاش ومستني الناس وهي معدية يضربهم بالنار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فما احنا بنكلمكم عبر الانترنت اهو، وبنهرج والله، ولابسين تيشرتات وبنتكلم من ميكروفونات ولابات وتليفونات، وعادي يعني الدنيا ماشية. لكن لا، هو كده، هو متزمت، ده ما بيتفرجش على أفلام، عايش ازاي؟ طب ده ما بيسمعش أغاني، عايش ازاي؟ ده الأغاني ده المغنى حياة الروح، زي الست أم كلثوم ما قالت، مش الست أم كلثوم قالت كده؟ ده احنا وصلنا إلى إن في واحدة كتبت لو كان الغناء حراما لما سمى رسول الله ابنته أم كلثوم. يا صلاة العشاء، إيه الجمال اللي احنا فيه؟ احنا وصلنا لمراحل صعبة جدا 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 يعني. فهنا تغيير المصطلح دي الحرب الدافئة اللي هيترتب عليها مباشرة إن الحكم الشرعي يتغير، خلاص ما بقاش فيه حكم شرعي، تمام؟ فهنا قال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. طب لما هي شجرة الخلد يا إبليس، ما هو ربنا لسه قال لك إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لسه ربنا قال الكلمة دي إن كيد الشيطان كان ضعيفا، مش قال كده؟ ما هو في الكيد بتاعه ثغرات. طب لما هو بيقول هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، طب لما أنت عارف إن دي شجرة الخلد ليه ما طلعتش تجري منها ووقفت قدام ربنا زي الكتكوت الغرقان وقلت له أنظرني إلى يوم يبعثون؟ ليه ما كنت تروح تأكل منها على طول؟ صح، كنت تروح إيه؟ تأكل منها على طول. أنا قلت أخوانا ما فيش حوار ما بين الرجال والنساء بعد إذن حضراتكم في حلقتي أو في الدرس بتاعي عموما، ما بيبقاش فيه كلام ما بين الرجال والنساء بعد إذن حضراتكم، ماشي؟ بعد إذن حضراتكم يا أخوانا، يا سادة كرام، بعد إذن حضراتكم ما فيش حوار ما بين الرجال والنساء في الدرس بتاعي أو في القناة بتاعتي بعد إذن حضراتكم. وكمان في التعليقات يا أخوانا على الفيديو ما حدش، لا يعني أنت واضح إن في حاجة مش مظبوطة يعني، تمام؟ لا حد يحضر لي الأخ ده مؤقتا لحد ما يتفاهم معه. بنت؟ طب هو بيقول أنا بنت، طيب خلاص بنت، خلاص بنت، أنتوا عارفين إن طيب خلاص خلاص، أنا أحسبه رجلا يعني، خلاص مفيش مشاكل. أرجع أقول أن الشيطان وقتها يعني كان سيد آدم ممكن يقول له هذا، لكنه فهم أن آدم يريد ربه، فدخله من المدخل ده إن هو يريد أن يكون مثل الملائكة فيتعبد مثلهم، وأن ابن آدم بيحب الخلود، وده اللي حيأكد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بعد شوية، ويقول له إيه؟ ويقول فنسي آدم وفنسي ذريته وجحد آدم، لما هيقول له ما أعطيته شيئا، ما هو بينسى، ما هو بينسى، ما هي دي صفات أصلية في الإنسان. علشان كده ربنا ذكر لنا هذه القصة، قصة الخلق، حتى تعلم أن الإنسان ينسى ويجحد، وأن الإنسان بيخطئ، وأن الإنسان ممكن قدمه تزل مهما كان مقامه عند ربه تبارك وتعالى. فأكلت حواء من الشجرة، وأكل آدم بعد ذلك من الإيه؟ من الشجرة. فلما أقسم لهما فدلاهما بغرور، فأكل من الشجرة. لما أكل من الشجرة وسيدنا آدم عليه السلام انهار عزمه وصدقه فيما قد قال بعد أن حلف له بالله عز وجل كذبا، ماشي، في بس نقطة هنا أنه هو حيطرد من الجنة خلاص، ولكن في نقطة ها هنا، أن أهل الكتاب يزعمون أن حواء أكلت من الشجرة أولا، ده صح، ده حقيقي، ما فيش مشاكل، لكنهم اتهموها أنها قالت لآدم لئن لم تأكل من الشجرة لا تقربني، لا، هذا كلام غير صحيح. وقالوا إن حواء هي سبب الخطيئة، لا يا سادة، الله عز وجل ماذا قال؟ قال وعصى آدم ربه فغوى، فنسب المعصية لآدم لأنه كان قادرا على ردها، وكان قادرا عليه السلام أن يقول لا، ولكنه أكل وكانت بإرادته. وخذ بالك إن ده أول اختيار لسيدنا آدم، فمعنى كده إن سيدنا آدم مختار، ما هوش مسير، أنه مخير، تمام؟ إحنا قلنا في أمور هو مسير فيها، لكن في مسألة الإيمان ومسألة المعصية هو مختار أو هو مخير، فهو اختارها هنا الأمر. فلما اختاره صحيح ده كان أول صحيح ده كان أول اختيار، مع أنه كان خطأ، بس ربنا أثبت الاختيار لابن آدم وأثبت مسؤوليته عن أفعاله، أثبت إيه؟ أثبت مسؤوليته عن أفعاله. بعد كده كان الأمر إيه؟ كان الأمر إن ربنا سبحانه وتعالى أهبط سيدنا آدم إلى الأرض، لكن قبلها ما الذي حدث وما الذي حصل؟ الذي حدث والذي حصل إنه سيدنا آدم عليه السلام لم يكن يعلم أنه في الجنة بغير إيه؟ يعني ما كانش يعرف العورة، فلما أدرك أنه بهذه الكيفية قال إيه؟ وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يستتران، عمال بقى تستر هو وإيه؟ هو وحواء. عرفتوا معركة العري ومعركة السفور ومعركة خلع الحجاب بدأت من إمتى؟ منذ أن كان آدم وحواء في الجنة، مش من النهاردة. هذا ما يريده الشيطان، يريد أن يعلي السفور والتبرج والعري. منين؟ من أيام ما كان آدم في الجنة وحواء في الجنة، من أيام ما كانوا الاثنين في الجنة، والشيطان يريد إيه؟ يريد العري، تمام؟ فبدت لهما عوراتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان كان لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عندئذ قال الله عز وجل اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. طبعا هنا لازم حضرتك تفهم نقطة، إيه هي نقطة؟ إنه سيدنا آدم عليه السلام هو الإنسان الأول وأهبط إلى الأرض، وأهبط باختياره، إن الأرض كانت مسرحا للتوبة مش مسرحا للخطيئة. الخطيئة ارتكبت في الجنة في السماء ولم ترتكب في الأرض. بعض الناس قالوا إن الجنة التي كان فيها آدم كانت جنة على الأرض وأنها لم تكن جنة في السماء، بدليل أن سيدنا آدم نام، وبدليل أن سيدنا آدم عصى ربه عز وجل، وبدليل أن سيدنا آدم عليه السلام يعني ما أهبطتهوش الملائكة. هذا الكلام رأي للحسن البصري فقط، هو الذي تفرد به، لكن ربنا قال الجنة، ما قالش جنة، ما قالش وقال يا آدم اسكن أنت وزوجك جنة، لا، قال الجنة، الجنة التي نعرفها، مثل الجنة التي وعد المتقون، مش كده؟ أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فإذا حضرتك جيت بقى وحاولت أنك أنت تستشهد عليها بقول الله تبارك وتعالى عن أصحاب الجنة اللي هم في سورة القلم، القصة لها سياق وقع على الأرض، والعرب تسمي الحديقة الغناء جنة، والسياق هو المقيد هنا، السياق الذي وردت فيه الآيات هو اللي هو المقيد، وهي ضربت مثلا مع انها وقعت، لكن في سبيل الايه، في سبيل المثل، انها كانت جنه لما كان فيه طاعه لله سبحانه وتعالى، لكن لما ما كانش فيه طاعه لله عز وجل اصبحت وبالا على ايه، على اصحابها. طيب هنتوقف عند هذا الحد ان شاء الله رب العالمين، على ان نكمل باذن الله تبارك وتعالى في يوم السبت ان شاء الله، لان هيكون عندنا اجازه بكره، ويوم الجمعه ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى نريد ان نستكمل هذا الامر يوم السبت باذن الله تبارك وتعالى. خلاص يا اخت سرور تقريبا او حاجه زي كده، احنا يعني ظننا الامر على غير ما هو ظاهر يعني، تمام. فالحمد لله جت سليمه يعني، مفيش اي مشاكل، مفيش اي مشاكل على العين وعلى الراس. يا سيدنا الشيخ معوض، انت تيجي المره الجايه بدري عشان هنتكلم بقى على الخطيئه، واخد بالك، وهنتكلم على توارث الخطيئه والحاجات دي كلها، بس انت بتيجي منورنا يعني مولانا. ربنا يعزك حبيبي، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك يا شيخ معوض، ويعزك ويتقبل منه منك، ويتقبل جهودك، ويبارك لك في صحتك وفي نفسك وفي مالك، ويردك سالما صالحا، ويفرج كربنا وكرب المسلمين اجمعين. اللهم امين يا رب العالمين. طيب يا اخواننا، في حد عنده اسئله خلال خمس دقائق؟ خلال خمس دقائق كده حد عنده اسئله اخواني الكرام؟ ما انا 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 خلاص يا استاذه نسمه، يعني الموضوع خلاص، الله المستعان يعني، الله المستعان. خلاص الموضوع منتهي اخواننا، خلاص والله نعذر الناس يعني، نعذر الناس، ما فيش اي مشاكل، كل له عذره، ونصدق والله الشهيد على الجميع يعني. هل كان لباس ادم من الايه؟ طيب دي احنا بعد ما بنخلص قصة اي نبي من الانبياء او اي قصة من القصص سوف نأتي باذن الله ما قيل فيها صحيحا وما لم يعني يكن صحيحا، هنبين الاسرائيليات والموضوعات فيها باذن الله. انا مش عايز استبق الامر بس ان شاء الله، تمام اخواني، لا اريد استباق الامر عشان بس نلاقي حاجة نقولها ان شاء الله، تمام. في ناس سألت على اشياء كثيرة، فمثلا سألوا مثلا عن مسألة هاروت وماروت، قلت إن شاء الله أنها ستأتي في ترتيبها في كلامنا عن سيدنا سليمان عليه السلام. في ناس تانية سألت سؤال عن الشجرة، وهذه الشجرة كان تكلمنا عنها وقلنا أنها لم تكن يعني شجرة إلا شجرة من أشجار الجنة، ربنا سبحانه وتعالى أبهم اسمها لأنه ليس فيها إيه، ليس فيها نفع يعني. هل خرمة حرمة، أنا آسف، بس هو مكتوب بالخاء، هل حرم سلطان روكسلانا زوجته سليمان القانوني امرأة صالحة أم غير ذلك، وهل كانت سبب في ولي في موت ولي العهد مصطفى؟ مش عارف، أنا مش عارف، مش عارف. مش 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 فاهم يا أستاذ محمد، والله تقريبا حضرتك الكلام دخل في بعض، تمام، الكلام دخل في بعض. هل مقبرة أمنا حواء صحيح أنها دفنت فيها؟ هاتوا لنا دليل بس يا جماعة الخير، هاتوا لنا دليل يعني، حتى ما قاله كثير من أهل العلم يعني، حتى ما قالوه عندنا في المذهب الشافعي إنه لا يصح مكان قبر إلا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح، هكذا قالوا، قالوا أنه لا يصح في مكان قبر إلا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى قبر سيدنا يونس اللي هو في الموصل فيه كلام، قبر سيدنا شعيب الذي يزعمون أنه في سوريا أيضا فيه كلام، قبر سيدنا إبراهيم الذي يزعمون أنه في الخليل فيه كلام، والقوم قالوا أيضا إن قبر سيدنا إسماعيل وقبر السيدة هاجر موجود أيضا في الكعبة عند الحجر، وقيل عند المقام، وقيل عند الحجر. هذا كلام كله لا يقوم له دليل بحال من الأحوال، ولا يعرف من قبور الأنبياء إلا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الدقة، أما غيره فالله تبارك وتعالى أعلم، أعلم به سبحانه وتعالى. موضوع الشجرة هنا اليهود اختلفوا فيها، نعم، قالوا شجرة الحنطة، وقالوا شجرة القمح يعني، وقالوا مرة أنها تفاح، وقالوا مرة إن هي الكرم يعني العنب، هذا كله مختلف فيه، ومرجعه كله أو مداره كله على كتب اليهود والنصارى، والطبري نفسه أحال عليهم في بعض الأحوال وأحال على كعب الأحبار في بعض الأوقات، ولا نعلم أحدا من أئمة المسلمين جزم بهذا الأمر، كلهم كانوا ينقلون إيه؟ ينقلون هذا الكلام. هل صحيح أن نبي الله دانيال دفن في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ بص مولانا شيخ إبراهيم، القصة تقول أنه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وجد يعني صندوق وفيه جثة، والجثة لم تتغير، فعرف أنه أنها يعني جثة سيدنا دانيال، فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بإخفاء هذه الجثة حفاظا على جناب التوحيد ورعاية لجناب التوحيد. هذا إذا كانت هذه الرواية نفسها صحيحة، لأن حتى ابن خلدون نفسه قال أن كثيرا من الأئمة لما تحدث قال تحدث في الغث والسمين. ابن كثير عليه رحمة الله حتى لما ذكر هذه القصة، مش ابن كثير مثلا الذي كان يذكر بنية بصيغة الإيه يعني بصيغة الجزم، لكنه نفسه كان مترددا في ذكر هذه الإيه هذه القصة، كان مترددا في ذكر هذه القصة. حرم السلطان أي زوج السلطان، ولكن كانت نصرانية وأسلمت واسمها روكسلانا، وقيل أنها السبب في موت الأمير مصطفى ليرث ابنها سليم الثاني الملك. الحقيقة إنه هذا الكلام كان مصدره ليس العثمانيون أنفسهم، ولكن كان مصدره يا سادة كرام غير العثمانيين. لازم نفهم شيئا في هذا الأمر. العثمانيون لما كتب تاريخهم بأيدي العثمانيين ما كانش فيه مشاكل، لكن المشكلة دائما أن العثمانيين كان لهم أعداء، إما من بعض الأتراك الذين لاحقوا بالدولة الصفوية ودسوا بعض الكتب عليهم، أو أنه في عهد الدولة المملوكية نفسها قيل بعض الأشياء على السلاطين. السلطان سليم نفسه اللي هو الياورز الذي كان رجلا عاقلا وكان زاهدا في هذه الدنيا وكان قويا محاربا وكان يعلم 4 لغات وكان يكتب الشعر وكان كذا وكذا من الصفات، هذا الرجل جابوه هو له في أذنه قرط وأتوا به وهو بغير لحية، رغم أن هذا لم يكن في الأتراك بحال من الأحوال. وطبعا هذا الكلام بعد كده حينسحب على سليمان القانوني، وبعد كده حينسحب على سليم الثاني نفسه، تمام. لكن هو كان فيه إشكال، هو الدولة العثمانية من أسباب سقوطها إن هم كانوا أعطوا للجماعة اللي هم الأجانب بعض الحرية وبعض الامتيازات الكثيرة، نظرا لأنهم كانوا قد صاهروا النصارى. ففعليا سليمان القانوني كانت زوجته نصرانية، لكن هذه القصة نفسها، قصة أنها كانت سببا في موت مصطفى ولي العهد صالح ابنها، هذا الكلام كلام حدث داخل البلاط نفسه، وما يحدث داخل البلاط الملكي لا تعتمد اعتمادا كليا على أنه صحيح. لماذا؟ لأنه جرت عادة بلاط الملوك على هذا، إنه ليس كل ما يخرج عن الملوك بعد وفاتهم صحيح. وإحنا عارفين أن سليمان القانوني افتؤت عليه كثير جدا جدا جدا، وآخره اللي هو موضوع مسلسل سليمان القانوني نفسه اللي هو كان اسمه مسلسل إيه؟ حليم السلطان، ماشي. هذا المسلسل افتري على سليمان القانوني فيه يعني فرا كبيرة وفرا عظيمة، والرجل لم يكن بهذه الأحوال. نعم كان عنده بعض الأخطاء، هو أول من سمح لليهود بدخول حائط البراق وسمح لهم بإقامة شعائرهم فيه ووصى على دخول اليهود إلى فلسطين، ماشي هذا خطأ منه، لكن سليمان القانوني نفسه هو ذاته الذي كان يأخذ الفتية من أهل العلم ويكتبها أو يكتبونها ويطالب بأختامهم، ثم وضعها في صندوق وقال ادفنوا هذا الصندوق معي، وهو نفسه الذي أذل الأوروبيين، وهو نفس الأوروبا كلها كانت تخافه من قريب أو من بعيد. فلابد أنه البلاط تخرج منه بعض الإشاعات، أو يفتري عليه بعض الأوروبيين، أو يفتري عليه بعض الصفويين بعض الكلام الذي لم يكن من قريب أو من بعيد صحيحا، تمام. وفي كل الأحوال هذه يعني أشياء لا تطعن في هؤلاء الملوك، لأنها أشياء من قبيل الإيه؟ من قبيل الأمور الشخصية التي يعني مش هتزيد في علمنا أو في موقفنا من هؤلاء، لأن الموقف إما بيكون موقف عقدي وإما بيكون موقف سياسي، تمام؟ أما المواقف الثانية اللي هي المواقف العاطفية فحضرتك مالكش دعوة بيها خالص. المواقف العاطفية دي اللي بيلعبوا عليك بيها، إن هو يقعد يدغدغ في عواطفك، أصله كان بيعمل، أصله كان بيخلي، أصله كان قاسيا. يعني مثلا من ضمن الإيه، من ضمن الأخطاء مثلا الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج بن يوسف الثقفي قال لك لا، كان معلم القرآن، كان محفظا للقرآن. تحفيظ القرآن كانت مهنة السادة الكبار ومهنة العلماء الأجلاء في وقته، إنما في وقتنا إحنا لا، في وقتنا إحنا الأمور إيه، محفظ القرآن ده مهنة مش قوية، ما هيش مهنة في مصاف المهن الكبيرة وفي مصاف المهن العظيم. إنما وقتهم لم يكن أحد يعمل بالقرآن إلا الكبار وإلا السادة العظماء. ماشي، عبد الرحمن بن أبي أبجة هذا الرجل الذي كان حافظا للقرآن، فأما الناس بسبب أنه كان حافظا للقرآن الكريم وكان محفظا لكتاب الله عز وجل. فحضرتك ما يجيش يدغدغ عواطفك بهذا الكلام وفي الآخر تترك الرجل الذي أذل أوروبا وتترك الرجل الذي أدخل الإسلام إلى هذه المناطق بأصل امرأته قتلت ابنه. مش معقول يعني، بحال من الأحوال يعني. طيب إخواننا رحنا بعيد خالص، إن شاء الله رب العالمين نكمل يوم السبت بإذن الله، في أجازة النهاردة، في أجازة بكرة الخميس والجمعة إن شاء الله، وبإذن الله خطبة الجمعة لما تنزل إن شاء الله يعني ننبه عليها. تنسوش بس الناس اللي ما عملتش لايك تعمل لايك بعد إذن حضراتكم، تعمل إعجاب الفيديو بعد ما يخلص، حاولوا تعملوا شير يا أخوانا وتنشروا هذا الفيديو ما بين الناس، لأن كما قلنا نحن لا نريد شيئا ولا نريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى فيما أزعم، وأسأل الله عز وجل أن أكون صادقا في هذا الأمر. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويحكم فيه بكتابك وبسنة نبيك الكريم. اللهم أذل السبائية. اللهم يا رب العالمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، انصر الإسلام وعز المسلمين وأهلك الشرك والمشركين. عليك بالسبائية وعليك بالأمريكان الملاعين وباليهود وبأهوادهم وبمن ناصر النصارى يا رب العالمين على المسلمين. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.